فسبحانه أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمونة بطاعة.
يكفي يعني نقف على الشرط الخامس. إذا أسئلة
طبعا إذا أسلم العمار بيت لم يبقى أمام العمار ولك فيها أجارة ست سنوات من أول
ما هو سلم هذا ما هو سلم هذا استثناء يسمونها الاستثناء تصنع لي هالبيت تبنيه تسكنه هذه السنوات يسمونها استثناء
أو عشر سنوات.
المهم إنك تشتغل لعشر سنوات. الاستثناء محل خلاف بين العلماء. ها؟ عند الحنفية جائز، الاستثناء جائز، أما عند الجمهور ما يجوز، إنه معدوم. بياس الزرع. الزرع إذا سدوه ويبس يجيبون الحيوانات يديرونها عليه لما انه هذه متى الفلاح ها نينا المصري فلاحين كيف يعملون به فلاحين عندكم بالزروع ها دراس هو الدراس هو الديات سوا الدراس هو الديات سوا يعني معناه انهم اذا يبس الزرع يجيبون الحيوانات ويديرون عليه لما انه هذا فيما سبق اما الان بعد مجيء الطيارات والرايات والمكاين فلا يسمى دياسه يمكن يسمى دياسه دراسه نعم
اذا اشترى عند اهل بلد ما يكمد لها للتمر او ما يذبب لها للعنب النوع الفلاني فاثنى فيه بدون بيان خصم
لازم نبين يمكن يحدث عند البلد نوع آخر بس يزرعون يجيبون أشياء ويختلف لازم يحدد
يعني وقع العرف على
أي نعم يحدد لازم يحدد لأنه يعني تغير الناس يزرعون يجيبون أشياء جديدة ويجيبون أشياء
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
بسم
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عامل وجوده محله مأمولا بطاعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مثلا إذا أسلم في الثمار فمعلوم أن وجودها وقت أخذ هذه الثمار من أشجارها تمر مثلا وقت وجوده الجذاذ العنب معروف وقت وجوده وكذلك إذا كان السلم في إذا كان السلم فيه مصنوعات فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل تكون المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح يعني فيه غرر لأن فيه غررا وجهالة الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلم فيها لما في ذلك من الغرر والجهالة لأنها قد لا توجد يحصل النزاع ويحصل ويحصل على صاحب المال مضرة بفوات حقه. نعم. في محله في محله. نعم. يعني وقت حلوله. محله وقت حلوله. وأما محله فهو مكان. محله مكان وجوده. أما محله فهو وقت حلوله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم.
لأن
القوة على التسليم شرط ولا نتحقق من ذلك. نعم. كان لا يوجد فيه فلن يصح لذلك. الشرط الثالث أن يأخذ الله. وهذا يتأتى في الثمار، يتأتى في الزروع، يتأتى في الصناعات، يتأتى في الكلى مثلا إذا أسلم في كلى يعني في عشب فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء وهكذا يعني. فإذا غلب وجوده يكفي ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان يحصل قحط يحصل تصاب الثمار تصاب الزروع هذه أحوال نادرة إذا حصلت لها حكم لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرض والجهالة. نعم. هذا شرط أساسي. الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا، يقبض الثمن كاملا قبل التفرق. فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح، لأنه يكون بيع دين بدين، بيع الدين لا بيع الدين بالدين لا يجوز. وهذا معنى السلم، معنى السلم والسلف أن يسلم أو يسلف يعني يقدم الثمن، يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه. ولو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا قال كتب العقد وانتهى وقال أجيب لك النقود مثلا العصر أو بكرة أو أعطيك إياه في المحل الفلاني، يجي لمبي في المحل الفلاني أعطيك، وكل هذا ما يصح إلا لو أنهم مشوا جميع، لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل لم يتفارقا فلا بأس. أما إذا تفارق قال رح تجيني بكرة أو بعد العصر مثلا ومن الصبح وقل بطل العقد، لأن هذا صار بيع دين بدين هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، هو بيع الدين بالدين، ما في ذلك من الغرر والجهالة. مثل عقود المقاولات، إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أن تؤمن كراسي أو تؤمن ماصات أو تؤمن إعاشة للطلبة، هذا سلم، يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين في مجلس العقد. أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء، تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء، فالعقد باطل لأنه أصبح بيع دين بدين.
نعم.
والإسلاف هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا الإسلاف. نعم.
والإسلام التقديم.
نعم.
ثم يتلفن بما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح.
نعم.
ولأنه تصير بيع بيت بيت فإن تفرغ قبل فرض رمضان.
نعم.
وإن تفرغ قبل فرض بعضه فما فيما لم ينزل
نقبض. إذا سلم له بعض الثمن وقال البادي تجيني أو أدور لك، يقول اللي سلم هذا صحيح، أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فإذا مثلا أسلم بألف ريال سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمت إياه وقت آخر، يقول هذا يصح فيما سلم فقط 500، أما الباقي هذا لازم من عقد جديد. نعم.
وفي المقبول
وجهان بناء
على
تسليم الصفقة، يعني صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم.
الشرط السابع أن يشبع
بالذمة. الشرط السابع أن يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجرة أن تكون في ذمة المسلمين، في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود، لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما، إنما يسمى بيعا، يسمى بيعا، لأن العقد على شيء موجود هذا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف، لكنه موصوف بصفات تميزه، فهذا هو السلم. نعم. في عين، يعني في شيء موجود، العين معناه الشيء الموجود وقت العقد. نعم.
لأنه ربما سرق قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما لو أسلم بمكان معين غير معلوم القدر.
لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الأجل، لكن ما خالف، أنا آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن، لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر، نقول هذا لا يصح سلما، لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تتلف قبل 6 أشهر، فإذا حل الأجل يتضرر الطرف الثاني، من يضمن بقاءها؟ من يضمن بقاءها إلى حلول الأجل؟ نعم. الشيء الموجود لا حاجة إلى السلام، لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم.
ويجوز
السلام
في شيء
يحذره
أجزاء
متفرقة
في
أوقات
معلومة.
نعم، سواء كان الأجل أجلا واحدا أو كان مفرقا يصح. مثلا لو قال هذه 100 ريال 500 كيلو من التمر سلمها لي بعد سنة، بعد سنة، قل هذا صحيح. أو قال في 500 كيلو من التمر تسلمها لي شهريا، كل شهر تسلم لي منها كذا وكذا، هذا أيضا يصح سواء كان الأجل واحدا أو عدة أجل. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا، تسلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا، المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة، هذا لا بأس به للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى أنه يسلم يوميا، هذا يدخل في السلم. نعم.
لأن كل ليل جازت لأجل واحد
نعم. تبوع الأعيان. نعم. ولأن هذا أسهل، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق. مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على انك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم، لانك محتاج الى انك تستلم اللحم في كل يوم، هتستلمه جميع، لانك لو استلمته جميع خرب، لكن حاجه الى انك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم، أو الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على أنه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا، عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا يسلم لك يوميا، لا بأس بذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خرب، وكونك تأخذ شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس، فيجوز الآن ويسمى سلما. نعم. إذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما في إشكال، كأن يكون برا أو تمر أو تمرا أو غير ذلك شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلا أعطاها 1000 ريال لتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر، ولا بد أن يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال ب1000 كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قال له هذه 1000 ريال بتمر وبر، بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط فلا يجوز، لأنك ما حددت الكمية حتى يرجع إليها عند النزاع. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المضمن، فلا يكفي الإجمال.
ولأن في جبارة لا نحن الخصة لتعذر أحدهما فلا يعرف ما يرجع به، وهذا ضرر يؤثر مثله في السلام. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم. من أسلم في شيء لم يجد صرفه إلى غيره. مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل، قال أنا ما لي حاجة بالتمر، أبيك تعطين بداله بر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن للبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، أقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما لك إلا البر الذي أسلم فيه، وإذا قبلت أنت أبغى تنتفع أو تبيع وتشري السلعة لتبك، أما أن تصرفه إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، فما على المدين إلا أن يسلم المسلم فيه عند حلوله. ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره، فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط، ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها، نعم يبيعها ويشري رغبة الثاني. نعم.
ومن أسلف في سلطة لا يجوز أن يأخذ الشريعة، ومن أسلف في أمر لا يجوز أن يأخذ زكاة، وقوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، قال أبو داود.
واضح، هذا واضح، والدليل هو واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلم بشيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل ضربه
نعم هذا واحد أسلم في سلعة من السلع في تمر أو في بر أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم فيها قبل يقرضها من المدين باعها على شخص قال بيع عليك ديني الذي في ذمة فلان إذا حل الأجل تروح تأخذ قل هذا لا يجوز بيع الدين في الذمة لا يجوز إلا لمن هو عليه فقط لمن هو في ذمته يعني أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز أنك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه إنما هو في ذمة فلان لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك وهذا ليس عندك إنما هو في ذمة المدين إذا كان لك دين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه ومن ذلك السلام لأنه دين نعم فإذا قبضته منه إذا أردت أن تبيعه بعه نعم كان
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل ضربه وعدته ما لم يضمن
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه يعني قبل قبضه من هو في ذمته وهذا بيع طعام قبل أن تقبضه لأنه في ذمة فلان وهذا عام في كل الديون اللي في ذمة من الناس لا يجوز للدائن أن يبيعها على أحد حتى يقبضها نعم لا ليس هذه حوالي نقل الدين من ذمة إلى ذمة ما هو حوالي نعم بيع يسمى بيع لا السلام لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره لكن غير السلام من الديون يجوز بيعه على من هو عليه نعم
ولا يجوز حوالة لأنها إنما تجوز بدين مستقل
نعم
ولا يجوز
حوالة به واحد يبي منك طعام وانت لك طعام بذمة فلان سلم ما تحول داينك على مدينك بذلك لأن دين السلم عرضة للفسخ والحوالة يشترط فيها أن يكون المحال به مستقرا دينا مستقرا والسلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز حوالة به نعم
ولا يجوز الحوالة به لأنها إنما تجوز بدين مستقر
نعم
السلام يعلم للسلام وتجوز الإقالة به لأنها بس
الإقالة وتجوز الإقالة هي الفسخ مثلا بعت على شخص بيت أو سيارة ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا بالسيارة انتهت رغبتي من فضلك بك تقيلني ترفع العقد هذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة لأن فيها تفريجا على المسلمين لأنه قد يكون شر شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقي له وأن يرفع العقد. ومن ذلك دين السلم، لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله أنا بدالي إني ما أستطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد أو ما لي رغبة فيه، فلا بأس أن الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الإقالة، لأن الإقالة فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع، النادم يستحب أن يقال. نعم.
قال المنذر: أجمع كل من نحوه عنه من
أهل العلم
على أن
الإقالة في
جميع ما
أسلم
به جائزة،
وأن الإقالة فسخ للعقد ورفض له من أصله. وليست بيعا، الإقالة ليست بيعا، وإنما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء إلى أصله، فيصبح كأنه لم يجري بين الطرفين عقد أصلا.
نعم.
تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه. مثلا لو استدان منك دين سلم 500 صاع مثلا من البر وقال شوفها ثقيلة علي، لو انك تقيلني نصفها تاخذ 250 تبقيها دين سلم، و 250 تقيلني منها الان وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن، يجوز الإقالة في الكل وتجوز الإقالة في البعض. نعم.
كلها
معروفة، لأنها معروفة، الإقالة معروف، ليس المقصود منها الاستثمار والمقصود منها الطمع، وإنما المقصود منها الإرفاق، المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الطرف المتضرر. نعم. كان الرواية الأخرى ما يجوز إلا في الكل ولا يترك. نعم. رواية أخرى يعني. الرواية الأولى هي الواضحة، أنه إذا جاز في الكل جاز في البعض، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، والإقالة باب من أبواب الإرفاق بين المسلمين، نعم، فمنعها في البعض لا وجه له. نعم. نعم. لدي العقول في خلاف بين العلماء، عند الحنابلة جائز، وإذا تنازل المشتري فالعقول يكون للبائع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبس السلعة. نعم.
قلت
لعليه قراض من العقاب لأنه
لا
يتعلم
به شيء من ذلك،
ما هو القرض؟ القرض من عقود الإرفاق، القرض وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا. تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض. وأما القرض بالاصطلاح اصطلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سمي قرضا لأن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى أخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الإحسان التي يؤجر عليها، لأن فيها تفريجا لكربة المسلم وإعانة له، كما لو احتاج إلى نقود أو طلب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب إلى أحد إخوانه المسلمين وقال أقرضني هذا المبلغ أسدد به حاجتي الآن وأرده إليك إن شاء الله. فإذا أقرضه فقد أعلى معروفا وإحسانا إلى أخيه، فهو من عقود الإحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز أخذ المنفعة عليه، لا يجوز أخذ المنفعة على القرض سواء كانت هذه المنفعة زيادة أو غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض ليس المقصود منه الاستثمار وإنما المقصود منه نفع المحتاجين وإزالة حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الأجر والإحسان ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح في إجماع أهل العلم، الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة، قال أقرضت 100 ريال ب115 ريال زيادة 5%، 15%، 20%، هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم. على هذا القروض التي تجري الآن من البنوك أو المؤسسات الربوية، القروض بالفائدة هذه ربا بإجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزيادة غير مالية، لو قال أنا أقرضك لكن على شرط أنك تسكنني في فلك أو في عمارة أو في الشقة أو تعطيني السيارة أنتفع بها أحمل عليها أو أركبها إلى أن تسدد لي، أو أنتفع بها يوم أو يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح. قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا. القرض لم يشرع من أجل الاستثمار وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أجمع المسلمون على جوازه
واستحبابه للمقرض. أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض. أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، مباح في حقه. نعم.
وهو من المرافق المنزل إليها، وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان صدقة في مرة. رواه ابن ماجه.
على كل حال القرض فيه أجر عظيم، لأن فيه إزالة لحاجة المسلم وإعوانه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال لا تضرر وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج، فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه شرع القرض، أثى عليه فإذا أقررت أخاك المسلم فقد أقررت الله عز وجل، يعني أن أجرك على الله سبحانه وتعالى، هو معناه أن الله محتاج، لكن أخوك المسلم محتاج، فإذا أقررت أخاك ونفعته فكأنما أقررت الله، يعني الله هو الذي تكفل بإرجاع هذا المبلغ لك وإرجاع الأجر لك، وأي نفقة أنفقتها في سبيل الله فإنها إقرار لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يأجرك عليها ويثيبك عليها، لا معنى لا ليس بمعنى أن الله فقير، أن المال مال الله سبحانه وتعالى، كل الأموال وخزائن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، مرضت فلم تعودي، وفسر ذلك بأن عبده فلان جاع أو عطش أو مرض، فلو أن أخاه أحسن إليه بإسقائه أو إطعامه أو زيارته وهو مريض فإن هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى، هذا من الحث، قوله من ذا الذي يقدر الله، هذا فيه الحث على بذل الأموال في سبيل الله عز وجل، إذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك أو تخف ضياع أجرك منه سبحانه وتعالى، هذا تكفل من الله سبحانه وتعالى للمحسنين بأن يعوضهم خيرا مما دفع منه. نعم ها ايه لا يعني اشتراط الأجل في القرض ما هو وارد، لأن قصدك التوسعة على أخيك، فأنت إذا حددت له أجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء، فالقرض حال ولو أجله، يقولون حال ولو أجله، لأن الأمر فيه راجع إلى الطرف الثاني، لكن لاحظوا أنه يجب على المقترض أن يرد المال في أسرع وقت ممكن، لأن بعض الناس خصوصاً في هذا الزمان يقترضون الأموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء، وهذا مما حمل التجار وحمل الأغنياء على عدم الإقراض، يقول والله أنا إذا أعطيته الدراهم وأقرضته لا يرجعها إلا بعد الطلب وبعض الإلحاح وربما ينكرها في النهاية، فحصل بسبب ذلك البخل بالإقرار إمساك الناس لأموالهم، ولهذا يجب على المقترضين أن يبادروا بالسداد على أحسن وجه وأن لا يماطلوا ولا يخرجوا المقرضين إلى المطالبة وإلى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا، الآن الناس لما انسد عليهم باب القرض لجأوا إلى الجبال، لأن المسكين المحتاج إذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الآن ولا يجد إلا البنود ربما أنه ما يبالي يقول أنا بسدد حاجتي ولو من البنود، لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون إلى سعة وإلى لا لما ذهب كثير من الناس إلى البنوك الربوية، ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترضين وإساءتهم إلى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة، أنه إذا قضى حاجته ما عاد ببالي بأخيه ويبادر بتسديده وعدم إتعابه في تحصيل حقه عليه. نعم لا ما ينتفع بالمرهون أبدا إلا في مقابل إذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على، إذا كان المرهون دابة تحتاج إلى سقي وإلى علف تعذر صاحبها يعلفها أو يسقيها، فللراهن أنه ينتفع بها في مقابل النفقة ولو تفاوت ماشي الأمر بسيط، السيارة ما تحتاج إلى نفقة، لا السيارة يوقفها، لكن الدابة لو ما سقيت ما أو ما أعطيت على السلوك، لكن السيارة إذا وقفتها ما تمر تأخذ سنين. الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها. نعم نعم. البكر هو الصغير من الإبل، البكر هو الصغير من الإبل. الناس يقولون بكرة أنثى يعني يطلق على الذكر، قالوا بكر صغير من الإبل يسمى بكرا. نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض، إباحة القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة، فرض بكرا. فلما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يسدد، أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض، أن يرد عليه مثل جمله. فأبو رافع لم يجد مثل جمال المقرض، وإنما وجد خيرا منه، خيارا رباعيا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سنا مثل سن المقرض، وإنما وجد سنا خيرا منه. فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا يدل على المسألة الثانية، وهو أن المقترض إذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز، له أن يقبله، له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروط في العقد، وإنما المقترض هو الذي بدله باختياره وطوعا منه، هذا جائز، بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط، وإنما هو بدل من المقترض، أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن، جاز، لأن هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء. فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا، أما إذا جاء من غير شرط فلا بأس. نعم.
من اقترض
شيئا فعليه رد مثل، هذا الواجب، رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. فإذا اقترض نقودا يرد نقود، هذا مثلي. إذا اقترض طعاما يرد طعام، لأنه مثلي. إذا اقترض تمرا يرد مثل التمر، لأن هذا من المثليات، من المثليات. لكن لو اقترض ثوبا، لو اقترض ثوبا أو بشتا، هذا غير مثلي، لأن الشوت والثياب تختلف. فهذا يرد قيمته، يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك، قيمة، يرد القيمة. يعني لو اقترض طعاما او تمرا او نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها، اعوز المثل، يعني فقد المثل، اعوز يعني فقد، ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت الاعواز، وقت الاعواز لا وقت القرض، وقت الاعواز. رغم ان وقت القرض يساوي 10 دراهم، لكن وقت الاعواز صار يساوي 15 ريال، يرد 15 ريال، لانه هو وقت الوفاء. نعم. الأشياء التي غير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالأواني والثياب والملابس، هذه ما ترد، ما يرد مثلها، وإنما ترد قيمتها، لأن مثلها لا ينضبط، ترد قيمتها. نعم.
بجوارهم الحمال والمقيمة لأنها من ذوات القيمة.
نعم.
وقيمة سوى ذلك وجهان الهما ذوات القيمة، لأن ما أغلب بالنسبة للمثل أغلب قيمته في غيره كالإسلام.
نعم.
والثاني كرد الإبل في حديث أبي رافع، وبأن ما جلست الذمة للسلام ثبتت الخوف
حديث أبي رافع هذا في المثليات، لأن الإبل مثلية، الإبل مثليات يصح فيها السلم. نعم. نعم.
والقاضي
كذا فليس فهو رسلا، فعلى هذا يستمر فيه في استفاده تقريبا. نعم. مثلا فيجوز
ان
يرد خيرا منه،
يعني خيرا مما رغب.
هذه المساله اللي قلنا يدل عليها حديث ابي رافع. مساله.
نعم.
مساله. نعم. فيجوز
ان يرد خيرا منه.
اي نعم.
يعني خيرا مما رغب.
ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فهو إذا، يعني لك محمول على النفع المشترك، أما هذا فهو في النفع غير المشترك. نعم.
ويجوز أن يقترض التفاريق ويرد جملة إذا لم يشترط.
نعم.
ويجوز أن يقترض التفاريق ويرد
جملة إذا لم يشترط، يعني مثلا اقترض اليوم 5 دراهم، ثم اقترض من الغد 10 دراهم، ثم اقترض من اليوم الثالث 20 دراهم، يجملها ويردها جميع، يردها جميع، وإن كان أخذها لها متفرقا عند الرد يرد الجميع، يجمل الدراهم اللي أخذها في الأيام ويردها جميعا، أخذها تفاريق فيردها مجتمعة، لأنها بمثابة العقد الواحد والقرض الواحد ولو تفرق عقده لها. نعم.
إذا لم يشترط.
كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق، اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدده على أقساط، ما في مانع حسب الأسهل عليه، مثلا أخذ منه 1000 ريال يسدده على أقساط، 500 ريال 100 ريال 200 ريال إلى ما يخلص، أو لازم أنه يرد الجميع حسب الأسهل عليه. نعم. يعني ما يجوز ان يقول بشرط انك ترد لي تفاريق، او يقول انا اقرضك لكن بشرط اني ما اقرضك جميع، اقرضك اياه تفاريق، ما يجوز الشرط في هذا، يعني هذا عقد اتفاق، فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على احد الطرفين، ما يجوز يشترط شرطا صعب هذا على احد الطرفين. نعم.
ولا يجوز
ذلك بشرط لان الاجل يمنع من
المحترم
فيكون قرضا جرى نفعا.
فلا يجوز
كما
لو شرط
زياده في القدر. يكفي. المساله يعني. القرض لا يتاجل. بل يسدده متى ما يسر، ولو بعد يوم أو يومين أو سنة حسب يسره، ولا يتأجل القرض، حتى لو أجل، لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه، ثم بعد يومين طالبه به، يجوز هذا، ما يقول أنت مأجل عليه والمؤجل لا يطالب به إلا عند حلول الأجل، نقول لا، القرض لا يتأجل، القرض عقد إحسان لا يتأجل، بل له المطالبة حسب الإمكان، هو محسن
ولا نمنع من حقه ونقول له هذا مؤجل، يعني هذا ما هو المقصود منه النفع والاستثمار، المقصود منه الإرفاق. نعم. لكن إذا وعده المقرض لا يطالبه به إلا بعد سنة فينبغي الوفاء بالوعد، ينبغي الوفاء بالوعد، من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب. نعم. عدة وتبرع وينبغي له الوفاء بالوعد، لكن الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. نعم. العارية لو أعار عارية وقال شرط إنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، أقول الشرط ليس بلازم، العارية تبرع بالنفع، ألا يردها متى ما شاء حسب الإمكان، ألا يتعجل، لأن عقد إرفاق العارية أيضا من عقود الإرفاق. نعم. أي نعم. يبقى في ذمته، يعني يكون صاحب الدين مخير، إما أن يؤجله عليه إلى السنة القادمة، وإما أن يسترد الدراهم، يسترد رأس المال. إذا تعذر وجود المسلم فيه بسبب جائحة أو غيرها فصاحب الدين مخير، إما أن يصبر وينظر المدين إلى أن يستطيع السداد، وإما أن يسترد رأس المال الذي دفعه إليه. نعم. لا ما يجوز له يزيد عليه، لأن هذا إذا زاد عليه صار دين الجاهلية، صار ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، زيادة الدين على المعسر هذا ربا الجاهلية. لا ما يجوز، ما يجوز أن يمدد الأجل ويزيد، هذا ربا الجاهلية تماما. نعم. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. هل
له أن يطلب
إذا كان يستطيع؟ نعم، إذا كان يستطيع يشتري ويأمن له يطالب بذلك، والسلع موجودة ويستطيع شراءها يلزم ذلك. نعم. لكن الكلام هذا إذا ما وجد في الثمرة شيء ولا وجد عند الناس شيء يباع. نعم. أي نعم. لا للمقتل يقول تسدوا لي على أقساط لأنها أحسن لي، يقول له هذا ما يلزم المقترض، يسددها جميع ولا على الإلزام، ما يصح. نعم. ها الجمعية ها القرض الجماعي ده. هذا حصل البحث فيه واختلف فيها جودة العلماء، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وأنا أرى المنع، لأنه قرض فيه عدة محاليل، أولا فيه شرط، يعني ما أقرض زميله إلا بشرط، ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، لا جسم النوبة يأخذه هو، فهذا قرض لشرط القرض لا يجوز، لأنه معنى بيعتين في بيعة، وثانيا أن هذا قرض جر نفعا، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهذا فيه اشتراط المنفعة في القرض، وهو ممنوع أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الذي يظهر لي وبعض المشايخ، والمسألة فيها خلاف. تأمينات
ها؟ هل قال
أبو أي مش خير؟ أي ما يخالف إنه يشري منه البضائع ويقول له ما أسدد لك إلا إذا طلع الراتب، هذا بيع مؤجل، هذا ثمن مؤجل ما يخالف. هذا من طلب الرزق، والمسلم صاحب رأس المال إنما أسلم نقوده بقصد الاستثمار وبقصد الزيادة، لا بأس. نعم. هذا على قواعد المذهب ما يجوز، لأن هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلم، والسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد، فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة، لأنه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. نعم. لا هذا بيع، ما هو أجرة، هذا بيع سلعة، بيع سلع بثمن حال، سلع مؤجلة بثمن حال، لا بد أن يقبض الثمن. نعم. أما الأجرة هي بيع منفعة. نعم. ما يجوز، لأنه شرط له، إذا باع على صاحبه فقد صرفه إلى غيره، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. وقال
الشيخ
رحمه الله: لا حكم لا بد من أجل محدد في رد الدين، من شروط صحة التأجيل أن يكون الأجل محددا، إذا كان الأجل غير محدد فإنه لا يصح لأنه يحصل النزاع. نعم.
مقابل الدين.
لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إلا في مقابل الإنفاق عليه، إذا كان مما يحتاج إلى النفقة كالدواب والعبيد، لأن الدواب والعبيد إذا لم ينفق عليهم هلكوا، فإذا تعذر على صاحبها الإنفاق عليها اللي هو المدين فللدائن أن ينفق عليها بقدر ما ينتفع بها، قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفق. هذا في مقابل، لأن الحيوان له حرمة، فلو ترك هلك، أما الذي لا يحتاج إلى نفقة ومؤونة فلا يترك، مثل الدار والسيارة والثياب لا تحتاج إلى مؤونة. نعم. وقال
الشيخ رحمه
الله: إذا علم المشتري بسلعة أيضا يمكن ثمنها كثيرا، فلا يشرك علمه عند عقد البيع بعد مضي سنة من ذلك، فإنه خيار الحين. إذا علم فلا ولد، ولو كان ما علم إلا بعد سنة. له الخير. إذا علم أن هذا العيب حاد عند البايع قبل العقد فلو لم يعلم إلا بعد سنة له الرد. نعم. وقضية
الشيخ حضرت
الله أن هناك مدة
زمنية محددة
يعتبر بالرد بعدها عيب في الشيئة
لا يكون له
خيار العيب. ليس هذا مثل السؤال الذي قبل، ليس هناك مدة محددة، بل متى علم بالعيب فله الرد أو المطالبة بالأرش.
له الرد أو المطالبة بالأصل متى علم بالعيب، لكن إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال، إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال ويطالب إما برد المبيع وإما بأخذ الأرش، يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص. نعم. فإن استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار، أنه إذا استعمله بعد علمه بالعيب فقد رضي به. نعم. وقبل أن
تشيخ
الله أن يكون أن أنت أعمال لشخص تسيّن فيها له بيتاً يستطيع، ثم إذا تهاف دفع له باقي المال قام بوجوب الأجر في عمله. هذا يسمونها الاستصناع، عقد الاستصناع. تقول مثلاً له اعمل لي بيتا او عماره بمبلغ كذا وكذا على ان يدفع له نصف الاستحقاق الان والبقيه عند تمام العمل. هذا عند الجمهور لا يصح، وما يسمى عقد الاستثناء، لانه شيء ما معدوم، لان هذا البيت معدوم الان وقت العقد، معدوم العماره معدومه وقت العقد، فلا يصح عند الجمهور. وإنما هذا يجوز عند الحنفية، عقد الاستثناء يجوز عند الحنفية. نعم. أما إذا استأجره قال أنا اعمر لي بيت أو اعمر لي عمارة وأنا أدفع لك الإسمنت وأدفع لك الحديد وأدفع لك كل التكاليف، أنت ما عليك إلا العمل بأجرة، هذا لا بأس، هذا يسمى أجرة. أما إذا قال اعمل لي العمارة وكل شيء من عندك، كل شيء من عندك، تشري الحديد والاسمنت والبويه والابواب وكل شيء من عند الصانع من عند العامل، هذا هو عقد الاستثناء، عن الجمهور ما يصح ولا يجوز وهو صحيح، لكن عند الحنابله يجوز. لا، ما يصح عقد الكفيل ولا عقد الرهن، لأنه هذا وسيلة إلى صرفه إلى غيره. وقال
الشيخ حفظه الله
هذا فيه جهالة، يعلمنا السلع عند احتياجه إليها مثلا ويعرف وقت احتياجه إليها، فيه جهالة. أما إذا قال أدفع لك نقود الآن على أنك تأمن لي السلع في وقت كذا وكذا وقت محدد، هذا السلام لا بأس. أما أنك تأمن لي السلع وقت احتياجه إليها هذا أجل مجهول فلا يصح. نعم.
الله
نحن الرباط الذين يجبوها أصحاب الحجاج يعني الزواجين، الرباع المباعة لا ترد ولا تستبدل. هذا هو صحيح، بل ترد وتستبدل إذا وجد فيها عيب. رسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بالعيب، أثبت للمسلمين الخيار بالعيب، فكونه يشترط أنه ما ترد لا غلط ولا ولا يصح هذا الشر. نعم.
وهو الشيخ رحمه الله إذا تنصحون أن الوداع الذي يكون كتبه
هو البداع في كتب الفقه أمر سهل، لكن المطلوب وجود المدرس، وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب. فإذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب فابدأ بأي كتاب تريد، فالكلام ما هو على اختيار الكتاب، الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب. مسألة الكتب أمرها سهل، أي كتاب تبدأ به، مثلا العمدة، متن الدليل، متن الزاد،
وأحصر المختصرات، كل هذه لا بأس، كل هذه لا بأس بها، بشرط أن يكون هناك مدرس عنده القدرة على توضيح هذا الكتاب وتفهيمه للطلاب. نعم. الضرب إذا كان في غير حق لا يجوز، أما الضرب الذي يكون للتأديب وبسبب لا بأس به في حدود، ما هو ضرب شديد ضرب مبرح، بل ضرب يقصد به التأديب ولا يضر المضروب ضررا بينا بحيث يكسر العظم أو يشرح الجلد، ما يجوز هذا. للمدرس أنه يضرب، وللوالد أنه يضرب، وللزوج أنه يضرب للتأديب، كل هذا جائز في الإسلام. فإنكار الضرب وإنكار العصا مطلقا كما ينادي به دعاة التربية الحديثة هذا غلط، والتشدد في الضرب وضرب من لا يستحق الضرب هذا منكر أيضا، فلا بد من التوسط في هذا الأمر، للمدرس وللوالد وللزوج أن يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر، فرقوا بينهم في المضاجع، أمر بضربهم. وقال في الزوجات النواشط: واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جعل للزوج حق الضرب لزوجته إذا نشزت، يعني امتنعت من حقه له أن يضربها، لكن الضرب الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه الضرب. نعم. إذا أسلم في سيارة فلا يجوز أن يبيعها على الدائن، على صاحب الدين، يجوز أن يبيعها على غيره إذا قبض السيارة، فإنه يجوز أن يبيعها، يعني قصدك إذا قبضها، وفي القبض لا يجوز بيعها لأنها دين، قبل القبض دين لا يجوز بيعها. نعم. إذا قطعت الدار ما تقرب، الدار شعار عارية، القرض ما تقرب الدار، ما تقبل القرض. نعم. ما تقرب السكنة، ما هي تقرب، إما أن تؤجر وإما أن تعار عارية، يعيرها الدار يسكنها، السيارة يركبها، هذه عارية تسمى، ما تسمى قرض. نعم. عارية، الجدر عارية ما هو قرض، عارية إلى عرض. ها؟ أقرب عايش. ها؟ وش فيه؟ للباع. يجوز بيع على من هو في ذمته مثلا. يجوز بيع على من هو في ذمته.
خبر.
إيه خبر. يجوز أن تبيع الدين على من هو في ذمته، إذا كان واحد في ذمته لك عيش في غير السلم، يعني في غير السلم. اي نعم السلم ما يجوز، اما دين غير السلم يجوز ان تبيع على من هو في ذمته. سلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصرف الى غير في صرف. نعم. ورد فيه نص يمنع. نعم. نعم. دليلهم كأنهم يقولون الأصل في المعاملات الحل، وهذا ما فيه غرر ولا جهالة لأنه مضبوط بالمواصفات، لكن الجمهور يقولون لا، لأن هذا بيع معدوم، بيع معدوم ما بعد صار إلى الآن، في غرر وجهالة، وهو الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، في غرر وجهالة وبيع شيء لم يوجد. نعم. نعم. ولو كان ما يعطيه القيمة إلا بعد ما ينتهي من الدين، ما يصلح هذا. إذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا استثناء ما يجوز، أما إذا كانت المواد من قبل المالك
والمقاول إنما له العمل فقط هذه أجرة لا بأس. نعم. نعم هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، هذا الكلام موجود في شرح الزاد انه ما يدعو في الصلاة لأمور الدنيا المحضة، محضة أمور الدنيا، تعطين دراهم، تعطين زوجة، تعطين سيارة، لأن الصلاة عبادة لا يجعلها لأمور الدنيا فقط، لكن له أن يجمل يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أسألك من خيري الدنيا والآخرة، أسألك الرزق الحلال والكسب الطيب، لا بأس في هذا، لأن هذا يعين على طاعة الله. أما أنه يصف لشيء شهواني، زوجة حسنة ودابة سريعة المشي، هذا يدل على أنه يجعل العبادة لطلب الدنيا، هذا اللي ما هذه وجهة نظر المانع. في من يجيز هذا؟ أقول لأن الدعاء مفتوح، وللإنسان أن يسأل الله كل أمور، أمور الدنيا وأمور الدنيا، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لا يسأل حتى أمور الدنيا، هذا هو الصحيح. لكن وجهة المانعين أنه يقول هذه عبادة ولا يجعلها لطلب الدنيا فقط، لأن يدل على دناءة الهمة. ها؟ يجوز، لا يجوز أن يجعله في شيء يأخذه يوميا، إلا استثنى وقال إلا في شيء يحتاج إلى أخذه يوميا يجوز، مثل الخباز، مثل اللحام، مثل الأشياء التي تؤخذ يوميا يجوز، هذا حاجة الناس إلى هذا. نعم. هذا ما يجوز انه يفرض على السائق مبلغ مقطوع يوميا، لان هذا المبلغ، هذا المبلغ قد لا يحصل، هذا المبلغ قد لا يحصل، وربما ان هذا حصل بسببه الان، حصل بسبب اضرار على المسلمين، لان السائقين اذا فرض عليهم مبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويقطعون الإشارات ويقفون وسط الخط، سبب حوادث هذا. ها؟ لا ما هي إيجار، مبلغ المقطوع يوميا ما هو إيجار، هذا إضرار، هذا إضرار. ثم أيضا العامل هذا مستقدم للعمل، ما مستقدم على أنه مستقدم أنه يعمل ويدفع له راتب، هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستخدم عند قدومه من بلده. أما إذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل الآن أو تقبل ولا سفرتك، هذا ظلم عدوان، ألا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، صادر في فتوى، صادر فتوى في منع من هيئة كبار العلماء، لأن هذا سبب أضرار على المسلمين وفيه ظلم للعمال، يعني يقول لهم ما تقبل ولا سفرك، وجاي متحمل ديون ومتحمل حقوق للناس، فيفضل أنه يقبل هذا الشخص المسكين، هذا ظلم ولا يجوز هذا. المفروض أنه يفي بالعقد اللي بينه وبين العامل، لأنه استقدم العامل على أنه أجير يشتغل وكسبه للمؤجر، وهو يدفع للأجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كونه يجيبه على هذا الأساس، ثم إذا جابه هنا صار يتضرب فيه ويقول له أم تقبل ولا أسفرك، هذا ظلم عظيم لا يجوز. ها؟ ولا يجوز مبلغ مقطوع لا يجوز، لأنه قد لا يحصل عليه. ها؟
إيجارها غير، تأجير السيارة غير، لكن هذا عامل، هذا عامل جائزة حامل غير العمال، ما في مانع أجر السيارة يوميا بمئة ريال، ما في مانع. لا لابد من محرم النساء، ولو كان كنا جماعة ما يسافرن 80 كيلو فأكثر إلا مع محارم، ليس جماعة النساء ليست محارم بعضها لبعض، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومين أو تسافر 3 أيام أو تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم أن تسافر، فلا يجوز السفر إلا بمحرم، ولو مهما كانت مهما كانت لابد من المحرم. نعم هذا هذا ولا يجوز العمل عنه. ما هي المحرم زوجته، ما هي المحرم في البلد، ما هي مانع في البلد أو ضواحي البلد القريبة، ما في مانع. أما السفر اللي يبلغ 80 كيلو فأكثر هذا لازم من وجود محرم للمرأة، يروح معها ويجي معها. ها؟ العقد، العقد غير صحيح، إذا كان العقد غير صحيح فالأجرة حرام. هنا يتلف قبل الحلول، هنا لأن السلم أصله إنما شرع للأشياء المعلومة، الأشياء المعلومة، أما الأشياء الموجودة بإمكانه يبيعها، شو اللي يسلم بها؟ يبيعها، يبيعها ويأخذ ثمنها بدون حاجة إلى نفسه. نعم السلام. نعم أه؟ هذا ما هو صحيح انه انه يستاجر واحد يكد سياره الى منها كدها مده يستحق انه يملكها، هذا غلط، لان هذا جمع بين عقدين، بين اجاره وبيع، لا يجوز. يقول لك تفد هذه السيارة لمدة سنة، إذا تمت سنة وحصلت لها المبلغ هذا فالسيارة لك، ملك لك، هذا بيع معلق، لا يجوز بيع معلق. البيع يشترط فيها يكون منجزا، البيع المعلق على سنة أو سنتين لا يجوز. نعم نعم ها؟ بيع العربون جائز على المذهب، جائز عند الإمام أحمد، جائز ومصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة، فإذا باع بالعربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبايع في مقابل حبسه للسلعة، حبسه للسلعة ومنعها عن البيع في هذه المدة. عمر باع بالعربون وغيره، نعم مصالح الناس تقتضي هذا ولو كانت يسيرة، لأنه ربما يجي زبائن أنت حبست السلعة حجزتها لك وبعد ما فات أو الزبائن قلت أنا تراجعت، حصل إضرار على صاحب السلعة، لابد من العدل في هذا، يعني تحبسون سلعة البائع عليه وبعدين تهونون عنه وتفوتون عليه الزبائن تقولون مالك شيء، صحيح. ها؟ ما يجوز يبيعه، ما يجوز يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون. أي هذه شك، ما يجوز يبيعه إلا إذا تنازل صاحب العربون. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولا يجوز بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على أول باب القرض،
وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق، يعني الإحسان إلى المحتاجين، وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له، والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية، وإنما المقصود منه ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو من التيسير على المعسرين والتعاون بين المسلمين، فلا ينبغي لمن أغناه الله، لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين، ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير. الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها، وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب، وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم، ولكن ساء استعمال الناس للقروض. المقترض يقترض المبلغ ويسدد حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض، بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد، مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمساك عن القرض، ولجأ الناس إلى الربا. هذا من أسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن، لأن الناس إذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه. على هذا الأساس إذا شرط المقرض على المقترض فائدة، كان قال: أقرضك 100 ريال على أن ترد علي 110 ريال، فهذا ربا صريح، كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد، سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد. إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربا الصريح بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو قال المقترض: بلاش، أنا ما أشرط فائدة، ما أشرط زيادة، لكن أشرط منفعة، إنك تخليني أسكن الدار لمدة سنة، أو أركب السيارة وأحمل عليها لمدة شهر أو سنة، لما تسدد لي خليني أنتفع من وراك كما أنت انتفعت من وراي. تقولون إن زيادة حرام، أنا ما أبي زيادة المال، أبي منفعة، سكنة دار ولا ركوب دابة ولا إنك تعمل لي كذا وكذا من الأعمال، يشتغل عندي مدة 10 أيام 20 يوم في مقابل هذا القرض، نقول ولو كان هذا ربا، هذا ربا أيضا، فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع، المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا ربا، لأن القرض بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرض الثواب، تسديد حاجة المحتاج، لا يكون همه المنفعة الدنيوية، هذا هو القرض الشرعي. وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم، لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج، إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار، مثل المؤسسات تقترض مبالغ أو الدول تقترض مبالغ من أجل الإنتاج، من أجل تقيم مشاريع، يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض، اللي حامله على القرض ما هو بالحاجة، حامله على القرض يبي استثمار، نقول كله سواء، سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز، الزيادة لا تجوز، يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاكي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري، نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري كله ربا، هذا بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عام، عام في كل أنواع القروض، استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرام، القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبدا ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي، والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، أما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى الاحتيال عليها مثل أصحاب السبت أما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودك، قالوا إحنا ما أكلنا شحوم نأكل ودك، قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذوبونها ودكا ويبيعونها، قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لعنة الله على اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا من الاحتيال، والربا لا يجوز الاحتيال عليه وهو ربا، سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر هو لا يزال ربا، سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة سمه عمولة سمه هو ربا مهما سميت لا يجوز أبدا. نعم.
الشرط الخامس أن يكون المسلم في عمل
الوجود
في محله
مأمونا بطاعة، نقف على الشرط الخامس.
أسئلة طبعا إذا أسلم العمار بين لم للعمار العمار التي فيها أجارة 6 سنوات
من أول ما هو بسلم، هذا ما هو بسلم، هذا استثناء يسمونها الاستثناء، تصنع لي هالبيت تبنيه تسكنه 10 سنوات يسمونها استثناء،
أو تؤجر 10 سنوات،
المهم أنك تشتغل 10 سنوات الاستثناء، نحن خلاف بين العلماء،
ها؟ عند الحنفية جائز، الاستثناء جائز، أما عند الجمهور ما يجوز، إنه معدوم. ياس ياس الزرع، الزرع إذا صدوه ويبس يجيبون الحيوانات يديرون عليه لما أنه هذا مثل الفلاح ها نينا في مصر الفلاحين كيف يعملون به؟ الفلاحين عندكم بالزروع ها دراس هو الدراس هو الديار سوا الدراس هو الديار سوا يعني معناه انهم اذا يبس الزرع يجيبون الحيوانات ويديرونها عليه لما انه هذا فيما سبق اما الان بعد مجيء الطيارات والرايات والمكاين خلف يسمى دياسه يمكن يسمى دياسه دراسه نعم
اذا اشتهر عند اهل البلد انها ما يكمد الا هذا التمر او ما يزبب الا هذا العنب النوع الفلاني فاثم فيه بدون بياض
لازم ينبين يمكن يحدث عند البلد نوع اخر لكن يزرعون يجيبون اشياء ويختلف لازم يحدد
يعني وقع العرف على
اي نعم يحدد لازم يحدد لانه يتغير تغير الناس يزرعون يجيبون اشياء جديده يجيبون اشياء
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل مثلا إذا أسلم في الثمار فمعلوم أن وجودها وقت أخذ هذه الثمار من الشارع تمر مثلا وقت وجوده الجذاذ العنب معروف وقت وجوده وكذلك إذا كان السلم في إذا كان السلم فيه مصنوعات فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل تكون المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح يعني فيه غرر لأن فيه غررا وجهالة الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلم فيها لما في ذلك من الغرر والجهالة لأنها قد لا توجد يحصل النزاع ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه نعم في محله نعم يعني وقت حلوله محله وقت حلوله وأما محله فهو مكان محله مكان وجوده أما محله فهو وقت حلوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نعم
أما الوجود في محله مأمور الانتقاء فيه
نعم. ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم.
لأن القدرة
على التسليم شرط ولا تتحقق من ذلك. نعم. وإن كان لا يوجد فيه فلن يصح لذلك. الشرط الثالث أن يقدر الله. وهذا يتأتى في الثمار، يتأتى في الزروع، ويتأتى في الصناعات، ويتأتى في الكلأ مثلا إذا أسلم في كلأ يعني في عشب، فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء وهكذا يعني. فإذا غلب وجوده يكفي، ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان، يحصل قحط، يحصل تصاب الثمار، تصاب الزروع، هذه أحوال نادرة، إذا حصلت لها حكم، لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول فيحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة. نعم. هذا شرط أساسي. الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا، يقبض الثمن كاملا قبل التفرق، فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح، لأنه يكون بيع دين بدين، بيع الدين لا بيع الدين بالدين لا يجوز. وهذا معنى السلم، معنى السلم والسلف أن يسلم أو يسلف، يعني يقدم الثمن، يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه، فلو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا، قال كتبوا العقد وانتهوا وقال أجيب لك النقود مثلا العصر أو بكرة، أو أعطيك إياه في المحل الفلاني، تجي لمبي بالمحل الفلاني أعطيك، وكل هذا ما يصح إلا لو أنهم مشوا جميع، لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل لم يتفارقا فلا بأس. أما إذا تفارق قال رحوا تجيني بكرة أو بعد العصر مثلا وما الصبح، وقل بطل العقد، لأن هذا صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، هو بيع الدين بالدين، وما في ذلك من الغرر والجهالة. مثل عقود المقاولات، إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أنها تؤمن كراسي أو تؤمن ماصات أو تؤمن إعاشة للطلبة، هذا سلم، يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين في مجلس العقد. أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء، تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء، فالعقد باطل لأنه أصبح بيع دين بدين.
نعم.
والإسلاف هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا الإسلاف. نعم.
والإسلاف التقديم.
نعم.
فإن
فإذا
تأخر لم يكن سلما فلم يصح.
نعم.
ولأنه تصير بيع بيت بليل، فإن تفرغ قبل فضل بطل.
نعم.
وإن تفرغ قبل فضل بطل صار فيما لم
يكبر. إذا سلم له بعض الثمن وقال البادي تجيني أو أدور لك، يقول اللي سلم هذا صحيح، أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فإذا مثلا أسلم بألف ريال سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمت إياه وقت آخر، يقول هذا يصح فيما سلم فقط 500، أما الباقي هذا لازم من عقد جديد. نعم.
وفي المرغوب وجهان بناء على تسمية الصفات.
يعني صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم. السؤال
الثاني أن يشبه في الذمة.
الشرط السابع أن يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجرة أن تكون في ذمة المسلمين في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما إنما يسمى بيعا ثم بيعا لأن العقد على شيء موجود هذا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف بصفات تميزه فهذا هو السلم. نعم. في عين يعني في شيء موجود. العين معناه الشيء الموجود وقت العقد. نعم.
لأنه ربما سرق قبل وجوب تسليمه فلم يصح كما لو أسلم في مكان معين غير معلوم القدر.
لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الأجل لكن ما خالف أنا آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر نقول هذا لا يصح سلما لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تتلف قبل 6 أشهر فإذا حل الأجل يتضرر الطرف الثاني من يضمن بقاءها من يضمن بقاءها إلى حلول الأجل. نعم.
ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة
إلى السلام. الشيء الموجود لا حاجة إلى السلام لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم.
والثلاث ويجوز السلام في شيء يحتفظه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة.
نعم سواء كان الأجل أجلا واحدا أو كان مفرقا يصح. مثلا لو قال هذه 100 ريال 500 كيلو من التمر سلمها لي بعد سنة بعد سنة ولا هذا صحيح أو قال في 500 كيلو من التمر تسلمها لي شهريا كل شهر سلم لي منها كذا وكذا هذا أيضا يصح سواء كان الأجل واحدا أو عدة أجل. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا سلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة هذا لا بأس به للحاجة لأن الحاجة تدعو إلى هذا تدعو إلى أنه يسلم يوميا هذا يدخل في السلم. نعم.
لأن
كل أجل واحد جازت لأجلين وأجل تبور الأعيان. نعم. ولأن هذا أسهل لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على أنك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم لأنك محتاج إلى أنك تستلم اللحم في كل يوم هتستلمه جميع لأنك لو استلمته جميع خرب لكن حاجة إلى أنك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم أو الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على أنه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا تسلم لك يوميا لا بأس بذلك لأن الحاجة تدعو إلى هذا لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خرب وكونك تأخذ شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس فيجوز مثل هذا ويسمى سلما. نعم.
وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين
إذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما في إشكال، كأن يكون برا أو تمر أو تمرا أو غير ذلك شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلا أعطاها 1000 ريال لتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر، ولا بد أن يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال ب1000 كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قال له هذه 1000 ريال بتمر وبر، بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط ولا يجوز، لأنك ما حددت الكمية حتى نرجع إليها عند النزاع. لا بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، فلا يكفي الإجمال. من أسلم في شيء لم يجد صرفه إلى غيره. مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل، قال أنا ما لي حاجة بالتمر، أبيك تعطين بداله بر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن بالبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، تقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما لك إلا البر الذي أسلم فيه. فإذا قبلت أنت أبغى تنتفع أو تبيع وتشري السلعة لتبيك، أما أنك تصرفه إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. فما على المدين إلا أن يسلم المسلم فيه عند حلوله. ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره، فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط. ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها، نعم يبيعها ويشري رغبة الثاني. هذا واضح، والدليل هو واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلم بشيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. نعم، هذا واحد أسلم في سلعة من السلع، في تمر أو في بر أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم فيها، قبل يقرضها من المدين باعها على شخص، قال أبيع عليك ديني الذي في ذمة فلان، إذا حل الأجل تروح تأخذ، يقول هذا لا يجوز، بيع الدين في الذمة لا يجوز، إلا لمن هو عليه، لمن هو عليه فقط، لمن هو في ذمته يعني. أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز، أنك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه، إنما هو في ذمة فلان، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك، إنما هو في ذمة المدين. إذا كان لك دين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه، ومن ذلك السلام لأنه دين. نعم. فإذا قبضته منه إن أردت أن تبيعه بعه. نعم.
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن استثمار لم يضمن.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني قبل قبضه من هو في ذمته، وهذا هذا بيع طعام قبل أن تقبضه لأنه في ذمة فلان، وهذا عام في كل الديون اللي في ذمة من الناس، لا يجوز للدائن أن يبيعها على أحد حتى يقبضها، حتى يقبضها. نعم.
قال
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن الاستمهال المؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحديث ولفظه لا يحل، ولان امر فيهم لا تذكر في رمائه، فلا يجد الزيت فالطعام قبل قبضه. لا، ليه هذه حوالي؟ حوالي نقل الدين من ذمه الى ذمه، ما هو نعم، بيع يعني يسمى بيع. نعم. لا، السلام لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره، لكن غير السلام من الديون يجوز بيعه على من هو عليه. نعم.
ولا يجوز
حوالة
به لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
نعم.
ولا يجوز حوالة به.
حوالة به، واحد يبي منك طعام، واحد يبي منك طعام وانت لك طعام بذمة فلان سلم، ما تحول داينك على مدينك بذلك، لان دين السلم عرضة للفسخ، دين السلم عرضة للفسخ، والحوالة مشترط فيها ان يكون المحال به مستقرا، دينا مستقرا، والسلم غير مستقر لأنه عرض عن الفصل، فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز حوالة به. نعم.
ولا يجوز الحوالة به لأنها إنما تجوز
بدين مستقر. نعم. السلام
وتجوز
الإقالة
فيه لأنها
بس. الإقالة وتجوز
تجوز الإقالة فيه
الإقالة هي الفسخ، مثلا بعت على شخص بيت أو سيارة ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا بالسيارة، انتهت رغبتي، من فضلك بك تقيلني، ترفع العقد، هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الإقالة لأن فيها تفريجا على المسلمين، لأنه قد يكون شرى شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه، أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقيله وأن يرفع العقد، ومن ذلك دين السلم. لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله انا بدالي اني ما استطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد او ما لي رغبه فيه، فلا باس ان الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الاقاله، لان الاقاله فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع. النادم يستحب أن يقال. نعم.
قال المفسر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، ولأن الإقالة تشكر للأرض ورق له من أخره.
وليست بيعا، الإقالة ليست بيعا، وإنما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء إلى أصله، فيصبح كأنه لم يجري بين الطرفين عقد أصلا. نعم.
وإن الإقالة فسخ للعقد ورق له من أصله فلن يكن بيعا وسلم، وتجوز الإقالة في بعض لإحدى الروايتين.
تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه. مثلا لو استدان منك دين سلم 500 صاع مثلا من البر، وقال شوفها ثقيلة علي، لو أنك تقيلني بنصفها تأخذ 250 تبقيها دين سلم، و250 تقيلني منها الآن وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن. يجوز الإقالة في الكل وتجوز الإقالة في البعض. نعم. لأنها معروفة، الإقالة معروف، ليس المقصود منها الاستثمار والمقصود منها الطمع، وإنما المقصود منها الإرفاق، المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الطرف المتضرر. نعم. كان الرواية الأخرى ما يجوز إلا في الكل ولا يترك. نعم.
كل معروف جاز في الجميع جاز للبعض في الإقرار والإنصاف، وفي الأخرى لا يجوز.
الرواية الأخرى يعني. الرواية الأولى هي الواضحة، أنه إذا جاز في الكل جاز في البعض، ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، والإقالة باب من أبواب الإرفاق بين المسلمين. نعم. فمنعها في البعض لا وجه له. نعم. نعم. ها؟ لبيع العقول في خلاف بين العلماء، عند الحنابلة جائز، وإذا تنازل المشتري فالعقول يكون للبائع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبس السلعة.
نعم.
القرض من عقود الإرفاق القرض، وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا. تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض. وأما القرض الاصطلاح اصطلاح الفقهاء فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سمي قرضا لأن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى أخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الإحسان التي يؤجر عليها، لأن فيها تفريجا لكربة المسلم وإعانة له، كما لو احتاج إلى نقود أو طولب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب إلى أحد إخوانه المسلمين وقال أقرضني هذا المبلغ أسدد به حاجتي الآن وأرده إليك إن شاء الله. فإذا أقرضه فقد فعل معروفا وإحسانا إلى أخيه فهو من عقود الإحسان ومن عقود البر، ولهذا لا يجوز أخذ المنفعة عليه، لا يجوز أخذ المنفعة على القرض سواء كانت هذه المنفعة زيادة أو غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض ليس المقصود منه الاستثمار وإنما المقصود منه نفع المحتاجين وإزالة حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الأجر والإحسان ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح في إجماع أهل العلم، الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة، قال أقرضت 100 ريال ب115 ريال زيادة 5%, 15%, 20%، هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم على هذا. القروض التي تجري الآن من البنوك أو المؤسسات الربوية القروض بالفائدة هذه ربا بإجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزيادة غير مالية، لو قال أنا أقرضك لكن على شرط أنك تسكنني في فلك أو في عمارك أو في الشقة أو تعطيني السيارة أنتفع بها أحمل عليها أو أركبها إلى أن تسدد لي، أو أنتفع بها يوم أو يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح. قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا، القرض لم يشرع من أجل الاستثمار وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يجمع المسلمون على لوازمه
واستحبابه للمقرض، أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض، أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، مباح في حقه. نعم.
وهو من المراهق المنذر إليها، وهو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا للمسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان لقرضه مرة. رواه ابن ماجه.
على كل حال القرض فيه أجر عظيم، لأن فيه إزالة لحاجة المسلم وإعوازه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال لا تضرر وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج، فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم أنه شرع القرض، أثى عليه. فإذا أقرضت أخاك المسلم فقد أقرضت الله عز وجل، يعني أن أجرك على الله سبحانه وتعالى، هو معنى أن الله محتاج لكن أخوك المسلم محتاج، فإذا أقرضت أخاك ونفعته فكأنما أقرضت الله، يعني الله هو الذي تكفل بإرجاع هذا المبلغ لك وإرجاع الأجر لك، وأي نفقة أنفقتها في سبيل الله فإنها إقراض لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يأجرك عليها ويثيبك عليها، لا معنى، لا ليس بمعنى أن الله فقير، أن المال مال الله سبحانه وتعالى، كل الأموال وخزائن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى،
كما جاء في الحديث إن الله يقول عبدي جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، مرضت فلم تعودني، وفسر ذلك بأن عبده فلان جاع أو عطش أو مرض، فلو أن أخاه أحسن إليه بإسقائه أو إطعامه أو زيارته وهو مريض فإن هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى. هذا من الحث، قوله من ذا الذي يقدر الله، هذا فيه الحث على بذل الأموال في سبيل الله عز وجل. إذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك أو تخف ضياع أجرك منه سبحانه وتعالى. هذا تكفل من الله سبحانه وتعالى للمحسنين بأن يعوضهم خيرا مما دفعوا. نعم لا يعني اشتراط الأجل في القرض ما هو وارد، لأن قصدك توسع على أخيك، فأنت إذا حددت له أجل معين قد يكون مما يضيق عليه هذا الشيء. فالقرض حال ولو أجله، يقولون حال ولو أجله، لأن الأمر فيه راجع إلى الطرف الثاني. لكن لاحظوا أنه يجب على المقترض أن يرد المال في أسرع وقت ممكن، لأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمان يقترضون الأموال ويقضون حاجتهم ثم بعد ذلك يتساهلون بقضاء هذا الشيء، وهذا مما حمل التجار وحمل الأغنياء على عدم الإقراض. يقول أنا إذا أعطيته الدراهم وأقرضته لا يرجعها إلا بعد الطلب وبعض الإلحاح وربما ينكرها في النهاية. فحصل بسبب ذلك البخل بالإقرار، إمساك الناس بأموالهم، ولهذا يجب على المقترضين أن يبادروا بالسداد على أحسن وجه، وأن لا يماطلوا ولا يخرجوا المقرضين إلى المطالبة وإلى التعب حتى يبقى هذا الباب مفتوحا. الآن الناس لما انسد عليهم باب القرض لجأوا إلى البلاد، لأن المسكين المحتاج إذا لم يجد من يقرضه وهو محتاج الآن ولا يجد إلا البنود، ربما أنه ما يبالي، يقول أنا بسدد حاجتي ولو من البنود. لكن لو وجد ناس من المحسنين ومن الناس اللي يقرضون إلى سعة وإلى لما ذهب كثير من الناس إلى البنوك الربوية، ولكن نقول ربما يكون السبب في انسداد باب القرض تصرف المقترضين وإساءتهم إلى المقرضين والمماطلة وعدم المبالاة، أنه إذا قضى حاجته ما عاد شيء ببالي بأخيه ويبادر بتسديده وعدم إتعابه في تحصيل حقه عليه. نعم لا لا ما ينتفع بالمرهون أبدا إلا في مقابل إذا كان يعلفه ولا يسقيه ولا يقوم على، إذا كان المرهون دابة تحتاج إلى سقي وإلى علف تعذر صاحبها يعلفها أو يسقيها، فللراهن أنه ينتفع بها في مقابل النفقة ولو تفاوت ماشي الأمر بسيط. السيارة ما تحتاج إلى نفقة، لا السيارة يوقفها، لكن الدابة لو ما سقيت ما أو ما أعطيت على فلوس، لكن السيارة إذا وقفتها ما تموت تأخذ سنين. الكلام على الدواب التي تموت لو لم ينفق عليها. نعم البكر هو الصغير من الإبل، البكر هو الصغير من الإبل، الناس يقولون بكرة أنثى يعني يطلق على الذكر، قال له بكر صغير من الإبل يسمى بكرا. نعم
قال
لا تجد بها إلا خيارا قضائيا. فقال أقول فإن خير الناس أحسنهم صغارا.
هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على مسألتين. المسألة الأولى مشروعية القرض، إباحة القرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة، فرض بكرا. فلما جاءت إبل الصدقة وأراد أن يسدد أمر أبا رافع أن يسدد للمقرض أن يرد عليه مثل جمله، فأبو رافع لم يجد مثل جمال المكرم وإنما وجد خيرا منه، خيارا رباعيا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لم يجد سنا مثل سن المكرم وإنما وجد سنا خيرا منه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا يدل على المسألة الثانية وهو أن المقترض إذا بذل النفع منه هو ولم يشترطه عليه المقرض أن ذلك جائز، له أن يقبله، له أن يقبله إذا كان النفع غير مشروع في العقد، وإنما المقترض هو الذي بدله باختياره وطوعا منه هذا جائز، بل هو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. فلو أقرضه 100 ورد عليه 150 من غير شرط وإنما هو بدل من المقترض، أو اقترض منه دابة صغيرة ورد عليه دابة أكبر منها وأحسن جازة، لأن هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء، فدل على أن النفع في القرض إنما يحرم إذا كان مشترطا، أما إذا جاء من غير شرط فلا بأس. نعم. وإن اقترض شيئا فعليه رد مثل، هذا الواجب رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، فإذا اقترض نقودا يرد نقود هذا مثلي، إذا اقترض طعاما يرد طعام لأنه مثلي، إذا اقترض تمرا يرد مثل التمر، يعني هذا من المثليات، من المثليات. لكن لو اقترض ثوبا، لو اقترض ثوبا أو بشتا هذا غير مثلي، لأن الشوت والثياب تختلف، تختلف، فهذا يرد قيمته، يرد قيمة الثوب أو قيمة البشت أو ما أشبه ذلك، قيمة يرد القيمة. نعم. يعني لو اقترض طعاما او تمرا او نقودا ثم عند الوفاء ما وجدها اعوز المثل، يعني فقد المثل، اعوز يعني فقد، ماذا يفعل؟ يرد قيمته وقت الاعواز، وقت الاعواز لا وقت القرض، وقت الاعواز. رغم ان وقت القرض يساوي 10 دراهم لكن وقت الإعواز صار يساوي 15 ريال، يرد 15 ريال لأنه هو وقت الوفاء. نعم. الأشياء التي غير مثلية مثل الجواهر ونحوها كالأواني والثياب والملابس هذه ما يرد مثلها، وإنما ترد قيمتها لأن مثلها لا ينضبط، رد قيمتها. نعم.
نعم.
حديث أبي رافع هذا في المثليات، لأن الإبل مثلية، الإبل مثليات يصح فيها السلم. نعم.
نعم. بخلاف الثاني فإنه عدوان لا رجل فيه مدى لأنه أحضر والقرض سبب للجسم فهو رجلا فعلى هذا يسمى مثله باستفاده تقليدا.
نعم.
فيجوز أن يرد خيرا منه يعني خيرا مما أخذ.
هذه المسألة اللي قلنا يدل عليها حديث أبي رافع مسألة مسألة نعم.
ويجوز أن يرد خيرا منه
أي نعم
يعني خيرا مما أخذ بخبر أبي رافع.
ولا يدخل هذا في كل قرض جرى نفعا فهو إذا يعني لك محمول على القرض على النفع المشترك أما هذا فهو في النفع غير المشترك. نعم.
ويجوز أن يقترض التفاريخ ويرد جملة إذا لم يشترط.
نعم.
ويجوز أن
يقترض التفاريخ
ويرد
جملة
إذا لم
يشترط. يعني مثلا افترض اليوم 5 دراهم ثم اقترض من الغد 10 دراهم ثم اقترض من اليوم الثالث 20 درهم يجملها ويردها جميع يردها جميع وإن كان أخذها لها متفرقا عند الرد يرد الجميع يجمل الدراهم اللي أخذها في الأيام ويردها جميعا أخذها تفاريق فيردها مجتمعة لأنها بمثابة العقد الواحد والقرض الواحد ولو تفرق أخذه لها. نعم.
إذا لم يشترط
كذلك يجوز أن يقترض جملة ويرد تفاريق اقترض منه 1000 ريال ثم أخذ يسدد على أقساط ما في مانع حسب الأسهل عليه مثلا أخذ منه 1000 ريال يسدد على أقساط 500 ريال 100 ريال 200 ريال إلى ما يخلص أو لازم أن يرد الجميع حسب الأسهل عليه. نعم. يعني ما يجوز ان يقول بشرط انك ترد لي تفاريق او يقول انا اقرضك لكن بشرط اني ما اقرضك جميع اقرضك اياه تفاريق ما يجوز الشرط في هذا لان هذا عقد اتفاق فلا يجوز اشتراط ما يصعبه على الطرف على احد الطرفين ما يجوز يشترط شرطا يصعب هذا على احد الطرفين. نعم.
فلا يجوز
ذلك بشرط لان به لان عن
المحترم
فيكون قرضا جرى نفعا فلا يجوز كما لو شرط زياده القدر مثلا يكفي المساله يعني اي نعم القرض لا يتاجل بل يسدده متى ما ايسر ولو بعد يوم او يومين او سنه حسب يسره ولا يتأجل القرض حتى لو أجل لو قال أقرضني 1000 ريال إلى سنة ثم أقرضه ثم بعد يومين طالبه به يجوز هذا ما يقول أنت مأجل عليه والمؤجل لا يطالب به إلا عند حلول الأجل يقول لا القرض لا يتأجل القرض عقد إحسان لا يتأجل بل له المطالبة حسب الإمكان هو محسن ولا نمنع من حقه ونقول له هذا مؤجل يعني هذا ما هو المقصود منه النفع والاستثمار المقصود منه الإرفاق. نعم. لكن إذا وعده المقرض لا يطالبه به إلا بعد سنة فينبغي الوفاء بالوعد ينبغي الوفاء بالوعد من باب الوفاء بالوعد لا من باب الوجوب.
نعم.
عدة وتبرع وينبغي له الوفاء بالوعد لكن الوجوب لا ما يجب عليه. نعم.
وتأديب الإلحاد عدة وتبرع فلا يلزمه كتأديب العادية.
نعم. العارية لو أعاروا عارية وقال شرط أنك ما تردها علي إلا بعد أسبوع أو بعد سنة، أقول الشرط ليس بلازم. العارية تبرع، تبرع بالنفع على يردها متى ما شاء، يردها متى ما شاء حسب الإمكان ألا يتعجل، لأن عقد إرفاق العارية أيضا من عقود الإرفاق. نعم. أي نعم. يبقى في ذمته، يعني يكون صاحب الدين مخير، إما أن يؤجله عليه إلى السنة القادمة، وإما أن يسترد الدراهم، يسترد رأس المال. إذا تعثر وجود المسلم فيه بسبب جائحة أو غيرها فصاحب الدين مخير، إما أن يصبر وينظر المدين إلى أن يستطيع السداد، وإما أن يسترد رأس المال الذي دفعه إليه. نعم. ما لا ما يجوز اللي يزيد عليه، لأن هذا إذا زاد عليه صار دين الجاهلية، صار ربا الجاهلية، ربا الجاهلية، زيادة الدين على المعسر هذا ربا الجاهلية. لا ما يجوز، ما يجوز أن يمدد الأجل ويزيد، هذا ربا الجاهلية تماما. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. إذا كان يستطيع، نعم، إذا كان يستطيع يشتري ويأمن له يطالب بذلك، والسلع موجودة ويستطيع شراءها يلزم ذلك. نعم. لكن الكلام هذا إذا ما وجد في الثمرة شيء ولا وجد عند الناس شيء يباع. نعم. أي نعم. لا للمقتل يقول تسدوا لي على أصفاق لأنها أحسن لي، يقول هذا ما يلزم المقترض، يسددها جميع ولا على الإلزام، ما الإلزام ما يصح. نعم. ها الجمعية ها القرض الجماعي هذا حصل البحث فيه واختلف فيها جوبة العلماء، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وأنا أرى المنع، أنا أرى المنع، لأنه قرض فيه عدة محاليل، أولا فيه شرط، يعني ما أقرض زميله إلا بشرط، ما أقرض زملائه إلا بشرط أن يقرضوه، لا جسم النوم يأخذ الغربة، فهذا قرض لشرط القرض لا يجوز، لأنه معنى بيعتين في بيعة، وثانيا أن هذا قرض جر نفعا، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يفرغوك، فهذا فيه اشتراط المنفعة في القرض، وهو ممنوع أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا الذي يظهر لي وبعض المشايخ، والمسألة فيها خلاف، فيها خلاف. نعم. نعم. تأمينات؟ تموينات؟ ها؟ أي مش فيه؟ أي. ما يخالف إنه يشري منه البضائع ويقول له ما سدد لك إلا إذا طلع الراتب، هذا بيع مؤجل، هذا ثمن مؤجل، ما يخالف. أين؟
ثلاثة
مدخل مدخل لا هذا من طلب الرزق. والمسلم صاحب رأس المال إنما أسلم نقوده بقصد الاستثمار وبقصد الزيادة لا بأس. نعم. هذا على قواعد المذهب ما يجوز، لأن هذا البيع وهذه المناقصة تجري مجرى السلم، والسلم يشترط فيه تسليم الثمن في مجلس العقد، في مجلس العقد. فعلى هذا هذه المناقصة غير صحيحة، لأنه لم يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد. نعم. ها؟ لا لا، هذا بيع ما هو فجرة، هذا بيع سلعة، بيع سلع بثمن حال، سلع مؤجلة بثمن حال، لا بد أن يقبض الثمن. نعم. أما الأجرة هي بيع منفعة. نعم. ما يجوز، لأنه شرط له، إذا باع على صاحبه فقد صرفه إلى غيره. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم. يرد لا بد من أجل محدد يرد فيه. من شروط صحة التأجيل أن يكون الأجل محددا، إذا كان الأجل غير محدد فإنه لا يصح، لأنه يحصل النزاع. نعم. قبل الدين لا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن إلا في مقابل الإنفاق عليه، إذا كان مما يحتاج إلى النفقة كالدواب والعبيد، لأن الدواب والعبيد إذا لم ينفق عليهم هلكوا. فإذا تعذر على صاحبها الإنفاق عليها اللي هو المدين، فللدائن أن ينفق عليها بقدر ما ينتفع بها، قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يحلب ويركب النفق. هذا في مقابل، لأن الحيوان له حرمة، فلو ترك هلك. أما الذي لا يحتاج إلى نفقة ومؤونة فلا يترك، مثل الدار والسيارة والثياب لا تحتاج إلى مؤونة. نعم. إذا علم فله الفئة، ولو كان ما علم إلا بعد سنة له الفئة. إذا علم أن هذا العيب حادث عند البايع قبل العقد، فلو لم يعلم إلا بعد سنة له الرد. نعم. ليس هناك مثل السؤال اللي قبل، ليس هناك مدة محددة، بل متى علم بالعيب فله الرد، أو المطالبة بالأرش له الرد، أو المطالبة بالأرش متى علم بالعيب. لكن إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال، إذا علم بالعيب يتوقف عن الاستعمال ويطالب إما برد المبيع وإما بأخذ الأرش، يعني ما يقابل هذا العيب وهذا النقص. نعم. فإن استعمله بعد علمه بالعيب فليس له خيار، إذا استعمله بعد علمه بالعيب فقد رضي به. نعم.
وقال
هذه يسمونها الاستثناء، عقد الاستثناء. تقول مثلا له اعمل لي بيتا او عماره بمبلغ كذا وكذا على ان يدفع له نصف الاستحقاق الان والبقيه عند تمام العمل. هذا عند الجمهور لا يصح، وما يسمى عقد الاستثناء، لانه شيء ما معدوم، لان هذا البيت معدوم الان وقت العقد، معدوم العماره معدومه وقت العقد، فلا يصح عند الجمهور. وانما هذا يجوز عند الحنفيه، عقد الاستثناء يجوز عند الحنفيه. نعم. اما اذا استاجرها قال انا اعمر لي بيت او اعمر لي عماره وانا ادفع لك الاسمنت وادفع لك الحديد وادفع لك كل التكاليف، انت ما عليك الا العمل باجره، هذا لا باس، هذا يسمى اجره. اما اذا قال اعمل لي العماره وكل شيء من عندك، كل شيء من عندك، تشري الحديد والاسمنت والبويه والابواب وكل شيء من عند الصانع من عند العامل، هذا هو عقد الاستثناء، عن الجمهور ما يصح ولا يجوز وهو صحيح، لكن عند الحنابلة يجوز. ها؟ لا، ما يصح عقد الكفيل ولا عقد الرهن، لأنه هذا وسيلة إلى صرفه إلى غيره. هذا فيه جهالة، يؤمن السلع عند احتياجه إليها مثلا ويعرف وقت احتياجه إليها، إيه جهالة. أما إذا قال أدفع لك نقود الآن على أنك تأمن لي السلع في وقت كذا وكذا، وقت محدد، هذا السلام لا بأس. أما أنك تأمن لي السلع وقت احتياجي إليها، هذا أجل مجهول فلا يصح. نعم. نعم، هو صحيح هذا، بل ترد وتستبدل إذا وجد فيها عيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار بالعيب، أثبت للمسلمين الخيار بالعيب، فكونه يشترط أنه ما ترد هذا غلط ولا يصح هذا الشرط. نعم. وقوله تعالى هو البداية في كتب الفقه أمرها سهل، لكن المطلوب وجود المدرس، وجود المدرس الذي عنده قدرة على شرح الكتاب. فإذا وجدت مدرسا عنده قدرة على شرح الكتاب فابدأ بأي كتاب تريد، فالكلام ما هو على اختيار الكتاب، الكلام على وجود المدرس الذي عنده القدرة على شرح هذا الكتاب وتوضيحه وتسهيل فهمه على الطالب. مسألة الكتب أمرها سهل، أي كتاب تبدأ به، مثلا العمدة، متن الدليل، متن الزاد، وأحصر المختصرات، كل هذه لا لا كل هذه لا لا سبيل، بشرط أن يكون هناك مدرس عنده القدرة على توضيح هذا الكتاب وتفهيمه للطلاب. نعم. الضرب إذا كان في غير حق لا يجوز، أما الضرب الذي يكون للتأديب وبسبب لا بأس به، في حدود، ما هو ضرب شديد، ضرب مبرح، بل ضرب يقصد به التأديب ولا يضر المضروب ضررا بينا، بحيث يكسر العظم أو يشرح الجلد، ما يجوز هذا. للمدرس أنه يضرب، وللوالد أنه يضرب، وللزوج أنه يضرب للتأديب، كل هذا جائز في الإسلام. فإنكار الضرب وإنكار العصا مطلقا كما ينادي به دعاة التربية الحديثة هذا غلط. والتشدد في الضرب وضرب من لا يستحق الضرب هذا منكر أيضا، فلا بد من التوسط في هذا الأمر. للمدرس وللوالد وللزوج أن يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. أمر بضربهم. وقال في الزوجات النواشط: واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. جعل للزوج حق الضرب لزوجته إذا نشزت، يعني امتنعت من حقه، له أن يضربها. لكن الضرب الذي يحصل به المقصود ولا يلزم عليه الضرب. نعم. إذا أسلم في سيارة فلا يجوز أن يبيعها على الدائن، على صاحب الدين، يجوز أن يبيعها على غيره. إذا قبض السيارة فإنه يجوز أن يبيعها. يعني قصدك إذا قبضها؟ وفي القبض لا يجوز بيعها لأن دين، قبل القبض دين، لا يجوز بيعها. نعم. إذا الدار ما تقرب، الدار شعار عارية، القرض ما تقرب الدار، ما تقبل القرض. نعم. ما تقرب السكنة، ما هي تقرب، إما أن تؤجر وإما أن تعار عارية، يعيرها الدار يسكنها، السيارة يركبها، هذه عارية تسمى، ما تسمى قرض. نعم. عارية، الجدر عارية ما هو قرض، عارية إذا عارض. ها؟ أقرب عايش. ها؟ وش فيه؟ من اللي باع. يجوز بيع على من هو في ذمته، مثلا. يجوز بيع على من هو في ذمته. إيه خبر. يجوز أن تبيع الدين على من هو في ذمته، إذا كان واحد في ذمته لك عيش في غير السلم، يعني في غير السلم. أي نعم، السلم ما يجوز، أما دين غير السلم يجوز أن تبيع على من هو في ذمته. سلم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصرف إلى غير يصرف. نعم. ورد فيه نص يمنع. نعم. نعم. الله دليلهم كأنه يقول الأصل في المعاملات في الحل، وهذا ما فيه غرر ولا جهالة لأنه مضبوط بالمواصفات. لكن الجمهور يقولون لا، لأن هذا بيع معدوم، بيع معدوم ما بعد صار إلى الآن، في غرر وجهالة. وهو الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، في غرر وجهالة وبيع شيء لم يوجد. نعم. نعم. ولو كان ما يعطيه القيمة إلا بعد ما ينتهي من الزنا، ما يصلح هذا. إذا كانت المواد من عند المقاول كلها هذا استصناع، ما يجوز. أما إذا كانت المواد من قبل المالك والمقاول إنما له العمل فقط، هذه أجرة لا بأس. نعم. نعم، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، هذا الكلام موجود حتى في شرح الزاد، انه ما يدعو في الصلاة لأمور الدنيا المحضة، محضة أمور الدنيا، تعطين دراهم، تعطين زوجة، تعطين سيارة، لأن الصلاة عبادة فلا يجعلها لأمور الدنيا فقط. لكن له أن يجمل، يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أسألك من خيري الدنيا والآخرة، أسألك الرزق الحلال والكسب الطيب، لا بأس بهذا، لأن هذا يعين على طاعة الله. أما أنه يصرف لشيء شهواني، زوجة حسنة ودابة سريعة المشي، هذا يدل على أنه يجعل العبادة لطلب الدنيا. هذا اللي من هذه وجهة نظر المانع. في من يجيز هذا؟ أقول لأن الدعاء مفتوح، وللإنسان أن يسأل الله كل أمور، أمور الدنيا وأمور الدنيا. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، له أن يسأل حتى أمور الدنيا، هذا هو الصحيح. لكن وجهة المانعين أنهم يقولون هذه عبادة ولا يجعلها لطلب الدنيا فقط، لأن هذا يدل على دناءة الهمة. يجوز، لا بس يجوز أن يجعله في شيء يأخذه يوميا، إلا استثنى وقال إلا في شيء يحتاج إلى أخذه يوميا يجوز، مثل الخباز، مثل اللحام، مثل الأشياء التي تأخذ يوميا يجوز هذا، حاجة الناس إلى هذا. نعم. هذا ما يجوز أنه يفرض على السائق مبلغ مقطوع يوميا، لأن هذا المبلغ، هذا المبلغ قد لا يحصل، هذا المبلغ قد لا يحصل، وربما إن هذا حصل بسببه الآن، حصل بسبب أضرار على المسلمين، لأن السائقين إذا فرض عليه المبلغ يوميا صاروا يخالفون نظام المرور ويقطعون الإشارات ويقفون وسط الخط، سبب حوادث هذا. لا، ما هي إيجار، المبلغ المقطوع يوميا ما هو إيجار، هذا إضرار، هذا إضرار. ثم أيضا العامل هذا مستقدم للعمل، ما مستقدم على أنه مستقدم أنه يعمل ويدفع له راتب، هذا الشرط اللي بينهم بين المستقدم والمستقدم عند قدومه من بلده. أما إذا جاء به هنا وصار يتحكم فيه ويقول تعمل هذا ومستقبل ولا تسفر به، هذا ظلم عدوان، ألا يجوز، هذا حرام ولا يجوز. صادر في فتوى، صادر فتوى في منع من هيئة كبار العلماء، لأن هذا سبب أضرار على المسلمين وفيه ظلم للعمال، يعني يقول لهم ما تقبل ولا أسفرك، وجاي متحمل ديون ومتحمل حقوق للناس، فيضطر أن يقبل هذا الشخص المسكين، هذا ظلم ولا يجوز هذا. المفروض أنه يحيي بالعقد اللي بينه وبين العامل، لأنه استخدم العامل على أنه أجير يشتغل وكسبه للمؤجر، وهو يدفع للأجير راتب شهري كما اتفق عليه في العقد من بلده. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كونه يجيبه على هذا الأساس، ثم إذا جابه هنا صار يتضرب فيه ويقول له أما تقبل ولا أسفرك، هذا ظلم عظيم لا يجوز. ولا يجوز مبلغ مقطوع، ما يجوز، لأنه قد لا يحصل عليه. إيجار غير، تأجير السيارة غير، لكن هذا عامل، هذا عامل جايزة حامل غير العمال، ما في مانع أجر السيارة يوميا بمئة ريال، ما في مانع. لا، لا بد من محرم النساء، ولو كنا جماعة ما يسافر 80 كيلو فأكثر إلا مع محارم، لا يجب. جماعة النساء ليست محارم بعضها لبعض، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومين أو تسافر ثلاثة أيام أو تسافر بدون تحديد كما قال صلى الله عليه وسلم أن تسافر، فلا يجوز السفر إلا بمحرم. ولو مهما كانت لابد من المحرم. نعم تأثم ولا يجوز العمل عنه. ما هي محرم زوجته، ما هي محرم في البلد، ما هي مانع في البلد أو ضواحي البلد القريبة، ما هي مانع. أما السفر اللي يبلغ 80 كيلو فأكثر هذا لازم من وجود محرم للمرأة، يروح معها ويجي معها. ها؟ العقد غير صحيح. إذا كان العقد غير صحيح فالأجرة حرام. هنا يتلف قبل الحلول. هنا لأن السلم أصله إنما شرع للأشياء المعلومة، الأشياء المعلومة. أما الأشياء الموجودة بإمكانه يبيعها، شو يسلم بها؟ يبيعها ويأخذ ثمنها بدون حاجة إلى السلم. نعم. هذا ما هو صحيح انه يستاجر واحد يكد سياره الى منه كدها مده يستحق انه يملكها، هذا غلط، لان هذا جمع بين عقدين، بين اجاره وبيع، لا يجوز. يقول لك تكدها السياره لمده سنه، فاذا تمت سنه وحصلت لها المبلغ هذا فالسيارة لك، ملك لك. هذا بيع معلق، لا يجوز بيع معلق. البيع يشترط فيها يكون منجزا، البيع المعلق على سنة أو سنتين لا يجوز. نعم نعم. ها؟ بيع العربون جائز على المذهب، جائز عند الإمام أحمد، جائز ومصالح الناس تقتضي هذا وعمل به الصحابة. فإذا باع بالعربون ثم تنازل المشتري فالعربون للبايع في مقابل حبسه للسلعة، حبسه للسلعة ومنعها عن البيع في هذه المدة. عمر باع بالعربون وغيره، نعم، مصالح الناس تقتضي هذا ولو كانت مسيرة، لأنه ربما يجي زبائن أنت حبست السلعة حجزتها لك، بعد ما فاته الزبائن قلت أنا تراجعت، حصل إضرار على صاحب السلعة. لابد من العدل في هذا، يعني تحبسون سلعة البائع عليه وبعدين تهونون عنه وتفوتون عليه الزبائن تقولون مالك شيء، صحيح. ها؟ ما يجوز يبيعها، ما يجوز يبيعها إلا إذا تنازل صاحب العربون. أي أبي شك، ما يجوز يبيعها إلا إذا تنازل صاحب العربون. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على أول باب القرض، وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق، يعني الإحسان إلى المحتاجين، وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له. والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية وإنما المقصود منه ثواب، ثواب الله سبحانه وتعالى، وهو من التيسير على المعسرين والتعاون بين المسلمين، فلا ينبغي لمن أغناه الله، لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين، ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير. الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرت القروض التي هذا وصفها، وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب، وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم، ولكن ساء استعمال الناس للقروض. المقترض يقترض المبلغ ويسدد حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض، بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد، مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمساك عن القرض، ولجأ الناس إلى الربا. هذا من أسباب، من أسباب وجود الربا انسداد باب القرض الحسن، لأن الناس إذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع. هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه. على هذا الأساس إذا شرط المقرض، إذا شرط المقرض على المقترض فائدة، كان قال أقرضك 100 ريال على أن ترد علي 110 ريال، فهذا ربا، ربا صريح، كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد، سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد، إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربا الصريح بإجماع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو قال المقترض بلاش أنا ما أشرط فائدة، ما أشرط زيادة، لكن أشرط منفعة، أشرط منفعة، إنك تخليني أسكن الدار لمدة سنة أو أركب السيارة وأحمل عليها لمدة شهر أو سنة، لما تسدد لي خليني أنتفع من وراك كما أنك انتفعت من وراي. تقولون إن زيادة حرام، أنا ما أبي زيادة مال، أبي منفعة، سكنة دار ولا ركوب دابة ولا إنك تعمل لي كذا وكذا من الأعمال، تشتغل عندي مدة 10 أيام 20 يوم في مقابل هذا القرض. نقول ولو كان هذا ربا، هذا ربا أيضا، فليس الربا مقصورا على المال بل يشمل المنافع، المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا ربا، لأن القرض بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرض الثواب، تسديد حاجة المحتاج، لا يكون همه المنفعة الدنيوية. هذا هو القرض الشرعي. وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم، لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج، إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار مثل المؤسسات تقترض مبالغ أو الدول تقترض مبالغ من أجل الإنتاج، من أجل تقيم مشاريع، يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض. اللي حامله على القرض ما هو بالحاجة، حامله على القرض يبي استثمار. نقول كله سواء، سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز، الزيادة لا تجوز. يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاكي، ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري. نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري، كله ربا، هذا بإجماع المسلمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا عام، عام في كل أنواع القروض، استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرام. القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبدا، ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي. والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله، أما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى الاحتيال عليها مثل أصحاب السبت أما احتالوا على صيد السمك الذي حرمه الله عليهم يوم السبت، ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودك، قالوا إحنا ما أكلنا شحوم نأكل ودك، قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذوبونها ودكا ويبيعونها، قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لعنة الله على اليهود، يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا من الاحتيال، والربا لا يجوز الاحتيال عليه، وهو ربا سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر هو لا يزال ربا، سمه ما شئت، الأسماء لا تغير الحقائق، سمه عمالة سمه عمولة سمه هو ربا مهما سميت لا يجوز أبدا. نعم.